بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس 25 في مادة فقه ومعاني أذكار الطهارة والصلاة. أنهينا في الدرس السابق الحديث عن آخر ذكر من الأذكار التي يقولها المصلي بعد الرفع من الركوع، بينا ما فيه من فوائد وملح. اليوم أنطلق في سلسلة دروس نبدأ فيها بعون الله وفضل وكرم منه سبحانه بالحديث عن الأذكار المتعلقة بالسجود، أبينها وما فيها من أحكام ومسائل علمية نافعة. جعلت درسي هذا خاصا بعرض عدد من الأحكام المتعلقة بالسجود مما له علاقة بذكر السجود. يعني هذه الأحكام أجعلها مقدمة بين يدي بياني للأذكار التي تقال في السجود. أبين هذه الأحكام اللي إلها علاقة بالأذكار من خلال المسائل التالية. أولا، السجود في الصلاة هو وضع الجبهة على الأرض بعد الرفع من الركوع خضوعا وتذللا لله العلي العظيم. والخضوع للرب العظيم هو حال أهل السماوات والأرض، كما دل على ذلك قول الله تعالى سورة النحل: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. والسجود الذي نسجده في صلاتنا دليل عملي على توحيد وتعظيم واستسلام العبد لربه. ولذلك لعن إبليس وطرد من رحمة الله عند امتناعه عن السجود. ثانيا، جاء في فضل السجود أحاديث عدة، منها ما أخرجه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي في شعب الإيمان عن عبد الله بن بسر المازني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة. قالوا: كيف تعرفهم يا رسول الله في كثرة الخلائق؟ قال: أرأيتم لو دخلت صيرة فيها جيد خيل، أو أرأيتم لو دخلت صيرة فيها خيل دهم بهم وفيها فرس أغر محجل، ما كنت تعرفه منها؟ قالوا: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: أمتي يومئذ غر من السجود محجلون من الوضوء. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بضرب لهم مثل: لو الواحد منا دخل إلى صيرة مكان يحبس فيه الخيل، وهذه الخيل كلها دهم بهم، طبعا دهم بهم يعني على لون واحد لا يخالطها لون آخر، والدهم السواد. فنحن الآن دخلنا حظيرة، وهذه الحظيرة للدواب وكلها لونها أسود أو ما يقرب من السواد هكذا، وفيها فرس أغر محجل. أغر يعني ذو غرة، هذا بياض في الجبهة، والتحجيل بيكون بياض في الإيدين والرجلين. فأنا الآن أتخيل المنظر: دخلت إلى حظيرة وكل الخيل فيها أسود أو تميل إلى السواد، وفيها واحدة هكذا غر ومحجلة في بياض في جبهتها وفي يديها وفي رجليها، أعرفها ولا لا أعرفها؟ الجواب: أعرفها. قال صلى الله عليه وسلم: أمتي يومئذ غر من السجود. غر يعني في نور في وجوههم في جباههم من أثر السجود. هذا يدل على إيش؟ على فضل السجود وعلى مكانته في ديننا وفي شرعنا. وقال صلى الله عليه وسلم: غر من السجود محجلون من الوضوء، يعني ثمة نور في مواضع أيديهم وأرجلهم من الوضوء. فهكذا يعرفهم صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر. ومن الأحاديث التي تدل على فضل السجود ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة في الحديث الطويل في وصف أهوال يوم القيامة. جاء في الحديث: حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار، يعني الآن في ناس بدخلوا النار، فربنا أراد رحمتهم، بلشت الشفاعات، أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم. اسمعوا الآن كيف، طيب كيف عرفوا الملائكة؟ كيف تعرف؟ قال صلى الله عليه وسلم: ويعرفونهم بآثار السجود. وحرم الله، يقول: وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار، فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود. قال الإمام النووي رحمه الله: ظاهر هذا أن النار لا تأكل جميع أعضاء السجود السبعة، وهي الجبهة واليدان والركبتان والقدمان. ومن الأحاديث الدالة كذلك حديث أخرجه الإمام مسلم عن معدان ابن طلحة قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل يدخلني الله به الجنة فسكت ثم سألته فسكت ثم سألته الثالثة أريد عمل يدخلني الجنة قال ثوبان سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. ثالثا الفقهاء متفقون على أن السجود ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به، فمن تعمد تركه بطلت صلاته مع الإثم، يعني هذا تعمد فيؤثم وصلاته باطلة، ومن سهى عنه يعني ترك الركن سهوة أتى به لازم يجيب الركن لتصح ركعته وتصح صلاته ويسجد كذلك للسهو. على تفصيل في أحكام ذلك مظانه كتب الفقهاء. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون سورة الحج. وقال ربنا جل في علاه كذلك في سورة الحج وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وسجد صلى الله عليه وسلم في صلاته وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، كما أنه صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته لما علمه قال له ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، والمقصود بالسبعة الجبهة مع الأنف، هذا عظم يعتبر واحد، وعندنا واليدان والركبتان والقدمان ستة، والجبهة والأنف واحد، هذه سبعة. رابعا حكم ذكر الله في السجود. جمهور الفقهاء على أن التسبيح في السجود سنة وليس واجبا، فمن تركه عمدا أو سهوا فصلاته صحيحة ولا يسجد للسهو، خلافا للحنابلة. الحنابلة ذهبوا إلى وجوب التسبيح مرة واحدة في السجود، وما زاد عن مرة فهذا مسنون، ولكل من الفريقين أدلته المعتبرة في ذلك، مظانها مكانها كتب الفقهاء. ولكن الفقهاء يعني مع قولتي مع كلامهم وقولهم بأن السجود يعني جمهورهم قالوا الذكر غير واجب، لكن مع ذلك استحبوا للمصلي أن يكثر من التسبيحات في السجود، وجعلوا أدنى الكمال أقل الكمال ثلاث تسبيحات ثم يزيد على ذلك ما شاء، إلا إذا كان إماما. إذا كان إمام لا يطيل إطالة تشق على المأمومين، أما إذا كان منفردا فإنه يطيل ما لم يصل إلى أن يسهو ولا يعقل ما يقول. خامسا أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه، هذا في مرض الموت، كان أبو بكر إم، فقال صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني يقول ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن يعني جدير أن يستجاب لكم. وعند مسلم كذلك قال علي رضي الله عنه نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد. الآن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى كراهة القرآن يعني قراءته، ذهبوا إلى كراهة قراءة القرآن حال الركوع أو السجود، لكن لا تبطل الصلاة عندهم خلافا للظاهرية، يعني لو واحد قرأ القرآن وهو راكع أو هو ساجد لا تبطل صلاته لكن يكره. طب لماذا قالوا يعني لا تبطل والنهي واضح؟ سبب عدم القول ببطلانها هو أن قراءة القرآن مشروعة بل واجبة في الصلاة، لكن قارئه حال الركوع أو حال السجود أتى به في غير موضعه. ولذلك ذهب الشافعية إلى أن من فعل ذلك فإنه يسجد للسهو وإن كان الحكم هو الكراهة. من فعل ذلك يسجد للسهو وإن كان الحكم هو الكراهة، قرأ القرآن وهو ساجد. وقد اجتهد العلماء قديما وحديثا في استنباط المعاني من النهي عن قراءة القرآن حال الركوع أو السجود، يعني لماذا نهي عن قراءة القرآن فقط نقرأ ونحن قيام؟ نهى صلى الله عليه وسلم عن القراءة حال الركوع حال السجود، قال ابن تيمية كما نقل عنه ابن القيم رحم الله علماء الأمة جميعا، قال في كتابه مدارج السالكين، قال إن القرآن، الآن ابن القيم بنقل عن مين؟ عن ابن تيمية، قال ابن تيمية إن القرآن هو أشرف الكلام وهو كلام الله، وحالتا الركوع والسجود حالتا ذل وانخفاض من العبد، فمن الأدب مع كلام الله أن لا يقرأ في هاتين الحالتين، ويكون حال القيام والانتصاب أولى به، أولى به. هذه مقدمات سريعة جعلتها في هذا التسجيل، وثمة مقدمات أخر إن شاء الله سأتكلم عنها في الدرس القادم بعون الله تعالى، قبل أن أشرع في بيان الأذكار التي تقال في السجود. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم كلاما وسماعا، اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.